قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى حول إثبات صفة الرؤية لرب سبحانه وبحمده، وإثبات صفة اليدين له عز وجل. في أحد بيسمع يا إخوان؟
أيها الشيخ، الشيخ بلال.
بلال تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل بمثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
أحسنت، بارك الله فيك.
في أحد محمد يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير في مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلح تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفضائل تنفح.
أنا شيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قد قال في ذاك
حديث
مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنضح تنفح.
حديث المصرح أو مصرح،
والله فيه
نسخ مصرح ومصرح،
في مصرح
يعني حديث مصرح، يعني حديث صريح.
نعم.
نص ما يحتمل التأويل. وإن قلت مصرح أي أن هذا الأمر وهذا الحكم مصرح به في هذا الحديث.
نعم.
ذكر المؤلف هنا رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم، وذكر أن الله تعالى يتجلى، وأخذ تجلي من قوله عز وجل: فلما تجلى
ربه للجبل.
إذن مذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم، يرونه في العرصات
وفي الجنة،
ويرونه أيضا
في الجنة،
ورؤيته في الجنة هي من أعظم أو أعظم نعيمها، ولهم في ذلك أدلة من الكتاب ومن السنة، فمن القرآن. نعم يا أخوان. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتألم الفرق، ناظرة من النظارة، وناظرة من النظر. وقوله إلى ربها، التعدية بإلى يقطع أن النظر
بالعين.
نعم، نظر العين، النظر الحقيقي. وأيضا من الأدلة بلا الآية قوله تعالى في
إنهم عن ربهم يومئذ،
كلا إنهم عن ربهم يومئذ
لمحجوبون.
لمحجوبون، مفهوم الآية
أن المؤمنين
يرونهم إذ حجب الكافرون عن رؤيته، فدل على أن المؤمنين يرونه. وهذا الدليل استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على هذه المسألة. وأيضا الذين أحسنوا الحسنى
وزيادة،
والحسنى جنة، وزيادة على نعيم الجنة نعم النظر إلى وجه الرب الكريم، كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد بالآية. من السنة يا إخوان
حديث جرير،
نريد حديثه يا من السنة
الشيخ عبد الله الدعجاني،
محمد الدعجاني،
محمد
حديث جرير. أي نعم، لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر يعني ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. وقوله كالبدر يا محمد، تشبيه ماذا بماذا؟ لا، تشبيه الرؤية بالرؤية، للمرئي بالمرئي. اي نعم، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي حاجة. مذهب المعطلة يا اخوان نفي الرؤية، مذهب الجهمية والمعتزلة نفي الرؤية، وشبهتهم في احد
بلال الشيخ بلال
احتجاجهم بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار.
نعم، قوله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولكن هذا الحديث دليل عليهم وليس لهم، لأن نفي الإدراك يدل على ماذا؟
يدل على الرؤية.
تذكر دليل؟
فلما ترى الجمعان، أي
أحسن، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية ونفى نعم ولف الإدراك. وأيضا من أدلتهم، من شبههم، نعم، قوله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قالوا ولن للنفي المؤبد، ورد عليهم حتى علماء العربية بأن لن لا تدل على النفي المؤبد، بدليل قوله عن اليهود
لن يتمنوه
أبدا
ما قدمت أيديه،
ثم إنهم تمنوا الموت بعد ذلك،
ونادوا يا مالك
ليقضي علينا رب. أما الأشاعرة فقولهم في هذا يعني أثبت الرؤية، لكن لم يكن هذا الإثبات مستقيما، حيث قالوا إنه يرى لكن من غير جهة، ونفي الجهة، قال الله عز وجل كنفي الجسم كنفي الحيث، هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ولهذا موقف أهل السنة موقف يا إخوان واضح منها، فإن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله من نفسه وما أثبته له الرسول، وينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه من الرسول. وحيث لم ترد هذه الألفاظ في الكتاب ولا في السنة بنفي ولا إثبات، فلا يمكن أن تنفى لأنها لم تنفى، ولا تثبت لأنها لم تثبت. ولهذا توقفوا في اللفظ واستفصلوا
في المعنى
عن المعنى. فإذا أريد بالجهة جهة سفل أو جهة علو ماء الإحاطة فحاشا أن يوصف ربنا عز وجل بهذا، وإن أريد جهة علو من غير إحاطة فهذا معنى صحيح. لكنهم هم نفوا الجهة مطلقا دون هذا التفصيل، ولهذا قالوا يرى لا في غير جهة، وهذا يعني أمر غير متصور. يقابل يا إخوان المؤولة في نفي الصفات، يقابلهم المتصوفة الذين غلوا في الإثبات وزعموا أنهم يرون الله في الحياة في الدنيا وأنهم
الولي
في خلواتهم يكشف لهم تكشف لهم الحجب فيرون الله عز وجل. وهذا الأمر حصل به ضرر خطير. قد ذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله دخل معهم في هذا الأمر، ثم إنه تصور له رأي فوق عرش وقال: أنا ربك يا عبد القادر، قد أسقطت عنك التكاليف وأحللت لك الحرام فأعمل ما شئت. فقال: كذبت، لكنك عدو الله. ثم إنه ترك هذا الأمر. والمقصود أن نهج أهل السنة دائما التوسط، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط نعم ولا تفريط. قوله: وليس بمولود وليس بوالد، هذا لا شك من الأمور المجمع عليها، حتى المؤولة والمحرفة الجهمية والمعتزلة يقرون بهذا. فما وجه نفي الولد عنه سبحانه وبحمده؟ ما وجه نفيه واستحالته؟ نعم،
لأن الولد شبيه بأبيه.
نعم، لأن الولد شبيه بأبيه. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. وأيضا
يشمل من ذلك اتخاذ الصاحب.
لحظة مساعدني، شو أحد جاوب؟ ها؟
في أحد؟ ولم تكن له صاحب.
أي نعم، داود لا يمكن الولد إلا وله أم وتكون صاحبة، وقد قال تعالى: أن يكون له ولد لم تكن له صاحب. وأيضا الولد يتخذه من يحتاجه، وربنا الغني الحميد. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وأيضا كلهم عبيده، نعم الخلق كلهم عبيده، فكيف يكون العبد ولدا لمالكه؟ لا يكون هذا، كما قال عز وجل:
إن كل من في السماوات
والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. بعد قوله: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، لقد جئتم شيئا إدا. وقد ينكر الجهمي، وقد هنا القاعدة فيها أن فعل المضارع إذا جاء بعدها تكون ماذا؟ للتقليل. ولكن هنا ليس للتقليل، بل هذا هو مذهبهم، إنكار الصفات عامة ومنها صفة الرؤية. وذكر رحمه الله، قال: عندنا لمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير من مقال محمد، وجرير رضي الله عنه وارضاه من الصحابة المعروفين، وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما، وهو متأخر الإسلام رضي الله عنه وارضاه. وهذا يعجب العلماء، حديثه في كثير من المسائل. فروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه والمؤلف يشير هنا إلى الجادة التي عليها أهل السنة، والتي اطمأنت بها قلوبهم وارتاحت نفوسهم، فإن منهجهم إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة ونفي ما نفي فيهما، وبالتالي يكون المسلم بهذا المنهج مطمئن القلب مرتاح النفس، أني ما أتيت بشيء من قبل نفسي، وما زدت أن قلت قال الله وقال الرسول. وأما هؤلاء المؤولة فعمدتهم ومنهجهم عقولهم، فما أثبته العقل أثبته، وما نفوه العقل نفوه. وأما النصوص فهم أبعد الناس عنها، بل ليس لهم دراية بها ولا شغل فيها. والنصوص عندهم إما آحاد تفيد الظن، والاعتقاد يقين واليقين لا يبنى على الظن، وإما نصوص متواترة، والنصوص المتواترة يتعامل معها بأحد طريقين: إما التأويل وإما
النفي
التفويض. يكون صاحب الجوهرة عندهم. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا من نصوص الكتاب والسنة أتوهم التشبيه، وحينها يؤولونها كما أولوا سوى بالاستيلاء واليد بالقوة
والنظر
الرضا بإرادة الإنعام وما أشبه ذلك. أو فوض، وهذا منهج أيضا لكثير من الناس من لا يرغبون في التأويل، والتأويل يعني فيه جفاء، من يقبل التأويل سوى إلا باستيلاء عياذا بالله، وكأنه أخذه عن طريق المغالبة. والمتكلمون معروف عنهم جفاؤهم، فكثير من الناس تركوا هذا المسلك وجدوا في التوفيض ملاذا عنه، ولكن ليس بالملاذ بحال من الأحوال، بل التفويض تجهيل، بل هو تجهيل كما قال شيخ الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعي ولا يفهم ولا يعقل معاني الصفات، وكأن نصوص القرآن المتضمنة للصفات وهي نصوص كثيرة جدا كأنها ألفاظ جوفة جوفة لا يستقى منها علم ولا يستفاد منها شيء. والمفوض ممكن على نفسه بالجهل بنصوص الصفات. ثم ذكر أيضا إنكار من صفة اليدين للرب سبحانه وبحمده، وبين الدرس الماضي مذهب السنة، وأن مذهب السنة أن الله تعالى يدين حقيقيتين لا يقتين بجلاله تعالى وعظمته. وأما المؤولة المعطلة فأولهما إلى نعم النعمة أو القدرة أو القوة وما أشبه ذلك. وقد استدل أهل السنة بأدلة واضحة جلية من الكتاب ومن السنة، فمن القرآن من أوضح الأدلة قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت، موجد دلالة من هذه الآية أخوة. أي ما يكفي أن نحفظ النص يا أخوة.
بلال يا شيخ
الفهم ها بلال،
لو كان معناها القوة لاحتج
إبليس على، أي نعم، لو كان معنى اليد القوة كما قلتم أو القدرة لاحتج إبليس وقال أنا يا ربي خلقتني بقوتك فأي فضل لآدم علي حتى أسجد له، لكن إبليس يعلم أن الله تعالى خلقه بيده. وفي القيامة عندما يأتيه الناس يريدون الشفاعة يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ما قالوا هذا لنوح ولا لموسى ولا لإبراهيم ولا لكل أنبياء إلا، فتدل على أن هذا الأمر خاص به. ما الأثر الذي يتركه الإيمان بالرؤية يا إخوان أولا؟ وهذا مهم يا إخوان، لأن الإيمان بالصفات له أثر عظيم يا إخوان في الناس، في سلوكهم، في عقائدهم، خلاف يا إخوان من ينفيها. فالإيمان بالرؤية جعل على سنة ماذا يا إخوان؟ يتطلعون إلى هذا النعيم ويشاهدون في طلبه ويشتاقون إلى النظر إلى الرب الكريم. ولهذا كان أعظم نعيم الجنة النظر إلى الرب عز وجل، وأعظم نعيم الدنيا الشوق. والدليل أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق والشوق إلى لقائك. وكذا اليد الإيمان بها أيضا جعلهم يتطلعون إلى فضل الله سبحانه وتعالى وسابق نعمته وعظيم رحمته. نعم سيد
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح
بلا كيف
أحسن الله بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد.
بس يكفيك. تحدث المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات عن هذه الصفة من صفات ربنا عز وجل، وهي صفة النزول إلى سماء الدنيا. وذهب إلى السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمه، وما أعظم هذه الكلمة، يليق بجلاله وعظمه، أنه إذا الرب سبحانه وتعالى هو الأجل الأعظم، فصفاته ماذا يا إخوان؟ جليلة عظيمة لا تحيط بها أوهام البشر ولا خيالهم ولا عقولهم. ولهذا دائما يردفون إثبات الصفة بكونها تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد دل عليها حديث رواه نحو من 28 صحابيا، حتى قال بعض العلماء انه حديث متواتر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في رواية البخاري إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية ينزل الله عز وجل في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. متفق عليه. يبسط يديه بالخير والفضل والإحسان في هذا الوقت المبارك ويقول من يقرض غير عديم ولا مظلوم. والقرض هنا يراد به ماذا يا إخوان؟ العمل الصالح، سواء كان الصدقة. والمتبادل للذهن في القرآن أن القرض يطلق على الصدقة، لكنه يشمل أيضا العمل الصالح كما في هذا الحديث من يقرض، وإنما هنا القائم في الليل يقوم يصلي. فالقرض يشمل الصدقات ويشمل الأعمال الصالحة. وهذا يا إخوان أمر عظيم أن ربنا عز وجل يعتبر الأعمال الصالحة قرضا عنده، أي أنك أيها الإنسان عندما تعمل الأعمال الصالحة إنما تقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وإذا كان القرض منه عنده تعالى فما الظن بالوفاء؟ ولهذا قال من يقرض غير عديم، يعني غير فقير، بل هو الغني الحميد سبحانه وبحمده، ولا ظلوم بحيث يماطل في حق من عمل وإجابة سؤال من سأل. الحديث يا إخوان كالشمس في دلالته على هذا الحكم. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. وفي الحديث المخرجي عند مسلم من حديث أبي هريرة في يوم عرفة قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء وإنه ليدنو. فهو دان سبحانه وتعالى بعلوه، عالم في دنوه سبحانه وبحمده. المؤولة كعادتهم أولوا هذا النص فقالوا ينزل ربنا،
ينزل الملك،
ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. ولا حيلة لرد الحديث، قال إنه متواتر ومن لطيف ما ذكر أن بعض أهل التأويل قال بهذا التأويل، فقاله عالم من أهل السنة: من أين ينزل الأمر والرحمة؟ ما عندك في العلو أحد. يعني أن هذا المؤول لا يثبت صفة العلو لله أصلا، فهم لا يثبتون صفة العلو، وإذا كانوا لا يثبتون صفة العلو فمن أين ينزل الأمر؟ والنزول إنما يكون من أعلى، النزول يكون من أعلى، فمن أين ينزل الأمر إذن وأنت لا تثبت صفة العلو لله سبحانه وبحمد؟ وردوا عليهم يا إخوان، يرد عليهم من وجوه: أولا، هذا خلاف ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، وإذا كان خلاف ظاهر النص فلا بد من دليل يدل على ما ذكرته، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها. والسلف كما مر بنا يا إخوان منهجهم الواضح في نصوص الصفات لخصوا في كلمات قليلة جدا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، والنص جاء هكذا ينزل ربنا. فأهل السنة يمرون النص على ظاهره ولا يكيفون، كما قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار
في كل ليلة
بلا كيف. ومعنى بلا كيف يعني بلا تكييف، ليس معنى نفي الكيفية، لا، فنفي الكيفية نفي الصفة، إنما مرادهم إذا قالوا بلا كيف يعني بلا ماذا؟ بلا تكييف، أو بلا علم بماذا؟ بالكيفية. فإن مذهب أهل السنة يقوم على ثلاثة أسس: الأساس الأول إثبات الصفات، الأمر الثاني نفي التمثيل، الأمر الثالث نفي
تعطيل،
نفي التكييف. نفي ماذا؟ التكييف، إثباتها ونفي مماثلة الله سبحانه وتعالى للخلق، والإثبات يمساعد نفي التعطيل، ثم نفي تكييف صفات الرب سبحانه وبحمده. ولماذا يا بلال ينفون العلم بالكيفية؟ لأن العلم بالكيفية لا يمكن إلا بأحد طرق ثلاثة: مشاهدة شيء، أو مشاهدة نظيره، أو خبر صادق عنه. وليس ثمة شيء من هذه الطرق في صفات ربنا عز وجل، فلا شاهدناها ولا نظير لها ولم يأتنا خبر عن كيفيتها، فوجب ماذا؟ الكف عن تكييف صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا مسلك المشبهة عيالا من أهل التمثيل الذين يكيفون ويمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفاته خلقه. إذن الرد عليهم أن كلامكم هذا خلاف ظاهر النص، وما كان خلاف ظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ما زعمتم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله عز وجل، والأصل أن الشيء إنما يضاف لمن قام به أو وقع منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، والأصل أن الشيء إنما يضاف لمن أقام به أو وقع منه ذلك الشيء. الرد الثالث أن أمره ورحمته لا يختصان بهذا الجزء من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث
الليل الآخر،
الليل الآخر، فهل أمره ورحمته ينزلان في هذا الوقت بخاصة؟ لا، بل رحمته تنزل في كل وقت وحين، وأمره سبحانه وبحمده ينزل في كل وقت وحين. فإن قالوا هذا أمر خاص أو رحمة خاصة، قيل: وأي فائدة من أمر أو رحمة خاصة يكون منتهى نزولها إلى السماء، ماذا؟ إلى السماء الدنيا. الرد الرابع رد يغلق يا إخوان ويبين لطالب الحق ما هو الحق في هذا الأمر العظيم، سيما أن الأمر يا إخوان يتعلق بصفات الرب سبحانه وبحمده، فالأمر عظيم وليس بالأمر السهل. قالوا دل الحديث على أن الذي ينزل يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وهل يقول هذا الملك؟
لا يقول
أبدا، ولا يقوله أحد كائنا من كان سوى ربنا عز وجل. فدل قوله من يدعوني أن الذي يقول، أن الذي ينزل هو الذي يقول من يدعوني من يسألني، فدل على أنه الرب سبحانه وبحمده. وتأملوا يا إخوان هؤلاء الكلمات الثلاث، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، فالأولى عامة والثانية خاص منها والثالثة أخص من الثانية. من يدعوني، وهذا يشمل ماذا؟
دعاء العبادة
ودعاء
مسألة.
ودعاء المسألة. ومر بنا كثيرا يا إخوان أن دعاء قسمان، دعاء مسألة يا ربي يا رحمن يا رحيم، ودعاء عبادة يشمل جميع العبادات. ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة دعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة دعاء بلسان الحال. ما معنى كون دعاء بلسان الحال يا إخوان؟ أن كل شخص يعمل عمل صالح فلسان حاله أنه يطلب بذلك رضا ربه ومغفرته وجنته، فهو داع لكنه لم يتلفظ بالدعاء، لكن حاله تدل على أنه يطلب ذلك الشيء ويرغب فيه. الثاني من يسألني، سؤال، ولهذا قال من يسألني فإيش؟
فأعطيه.
السائل مستجدي يطلب شيئا، يريد شيء، يسأل ربه شيئا. أما الداعي يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو عبادة ويدعو مسألة، لكن السائل طالب يطلب شيئا، يريد شيئا، يطلب أمرا من الأمور يحققه الله سبحانه وتعالى له. الثالث نوع خاص من الدعاء وهو ماذا؟ وهو الاستغفار. أما ما يريده يا إخوان المتكلمون استمدادا من عقولهم من إيرادات على هذه الصفة، كاختلاف الليل في البلدان ومتى ينزل وكيف ينزل وإلى آخره، فهذه خطرات ووساوس من الشيطان. سببها أن سبب نفيهم صفات الرب عز وجل هو ماذا؟
تشبيه.
فلما مثلوا عطلوا، ولهذا يقول أهل السنة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما نفاة الصفات المعطلة فوجه تمثيلهم أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فأخذ ينفي الصفات فرارا من التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، فتعطيله هو نتيجة تمثيله. وإلا فلو قدر الله وعظم الله عز وجل ما جال في خاطره أن صفات الرب تماثل صفات المخلوقين، ولا أثبت صفات الرب سبحانه وبحمده. وكل هذه الإرادات وكل هذه المسائل ناشئة عن التمثيل. وإلا فما الكون كله وما السماوات كلها بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وبحمده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يطوي الله تعالى سماواته يوم القيامة كما تطوى الورقة على ما كتب فيها. ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة
ألقيت فيه.
نعم في كف أحدكم. يطوي الله السماوات فيأخذهن بيمينه، ثم يطوي الأرضين فيأخذهن بيده الأخرى وفي رواية بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين ملك الأرض؟ في رواية أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فما الكون كله بالنسبة للرب سبحانه وبحمده حتى نورد هذه الإرادات على صفات الرب سبحانه وبحمده. ولهذا نقول ما أعيد ما قيل في أول درس، نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. ما الأثر التربوي والسلوكي الذي ينشأ من إيمان المؤمن وإثباته لهذه الصفة؟ التعرض للجود والكرم والسخاء، يهب من نومه فيقوم ويناجي ربه ويدعوه ويسأله ويعرض عليه حاجاته في وقتها، في هذا الوقت المبارك. ولهذا كان لهذا الوقت من الأثر على قلب المؤمن، والتلذذ بقراءة القرآن وبعبادة الله عز وجل ما ليس لغيره. حتى قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هي أشد وطئا، وطئا يعني يتواطأ فيها القلب مع اللسان، ففيها حظ وحظ للمؤمن أن يقوم في هذا الوقت المبارك ويدعو ربه، فإن هذا الوقت من الأوقات التي هي مظنة لإجابة الدعاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة. جوف الليل الآخر، فإذا قام وتوضأ ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقد الشيطان الثلاث وأصبح طيب النفس نشيط ما شاء الله، وناجى ربه وتلا كتابه وعرض حاجاته على ربه سبحانه وبحمده، ثم ختم صلاته بماذا؟ بل استغفار. ولهذا كان من صفاته أهل الجنة صلى الله جعلنا وإياكم منهم والمستغفرين المستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقاموا وأدوا ما أدوا من هذه العبادة ثم استغفروا ربهم عن تقصيرهم، فهم مقصرون مهما عملوا من الأعمال، مقصرون أولا في شكر الله على هذه النعمة، حيث بات الواحد منهم آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته ربما شهره وعامه، ثم أعانه الله فهب، ولولا الله ما قام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ثم صلى ثم عرض حاجاته على ربه ثم استغفر الله واستغفر الله عن ذنوبه وما أكثر الذنوب والله المستعان، واستغفر الله عن تقصيره في شكر نعمة ربه سبحانه وبحمده. فالحديث لا شك يحث المسلم على اغتنام هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر هذا الخبر قال ينزل ربنا، هل سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول متى وكيف وهذه الخطرات وهذه الوساوس؟ أبدا، فالقوم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وأورد هذا الكلام أيضا بيانا لهذا الأمر وحثا على اغتنام هذا الوقت. وعبادة صلاة الليل ما أخفاكم يا إخوان، الله سبحانه وتعالى ذكرها في محكم كتابه وحث عليها ورغب فيها وبين أنها من صفات عباده المؤمنين المتقين أهل جنات النعيم، وبين ألا سواء بين من ومن يا بلال؟
من يقوم،
من يقوم ومن لا
يقوم،
أمن هو قانت
أنا
الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يعلمون، وهنا ما ذكر علم يا إخوان، إنما ذكر قيام وصلاة. نعم ذكرت ثمرة العلم يا إخوان المستلزمة للعلم، فهؤلاء قوم قاموا، وإنما قاموا بهذا العمل لأنهم علموا فضل هذا العمل وفضل هذا الوقت وعظمة ربهم، فقاموا مجلين ربهم معظمين له سائلين مستعينين مستغيثين به سبحانه وبحمده. وفقكم الله يا إخوان، جزاكم الله خير.
الله يجزاك خير.
نعم
يرفعك
الله عندك.
بارك الله فيك.
الله يرضى عنكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.